قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا المعاصي والآثام واجعلنا من الراشدين. إخواني وأخواتي متابعي برنامجكم نور على نور، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأنار الله لنا ولكم جميعا قلوبنا وأبصارنا إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة الأكارم، هذه الليلة نعيش وإياكم مع موضوع غاية في الروحانية وفي الإيمان وفي التقوى وفي علو المنزلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه المنازل الرفيعة عنده، إنه أجود الأجودين. كان عثمان بن عفان أيها الأحبة الأكارم له مصحف يسمى المصحف العثماني، كان بحجم الذراع، فكان يفتحه كل ضحى حتى قبيل الظهر وهو يقرأ من كتاب الله جل وعلا. كان قد جاوز 80 من عمره رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول مقولته المشهورة: لو سلمت قلوبكم ما شبعت من القرآن، لو سلمت قلوبكم ما شبعت من القرآن. فكان رضي الله عنه من أهل القرآن، فقتل شهيدا ودمه على مصحفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة، إن من أعلى الناس قدرا وأعظمهم فضلا وأعلاهم منزلة وأحبهم إلى الله وأحبهم إلى خلق الله أهل الله وخاصته. من أهل الله وخاصته؟ من هؤلاء الذين ظفروا بهذه المنزلة؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحديث رواه أحمد والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. عنوان حلقة هذا المساء والأحبة في جزئها الأول هو أهل الله وخاصته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وذرياتنا من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. أيها الأكارم، الحديث عن القرآن من أعظم ما يكون، ذاك الدستور، ذاك النور، ذاك الهدى، ذاك الطهر، تلك المعجزة التي جعلها الله قائمة إلى آخر الزمان، وتظل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم متمسكة بهذه المعجزة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أنسى فلن أنسى رجلا صحفيا أمريكيا قبل سنوات قدم لإجراء مقابلة معي، فبعد أن انتهى من مقابلته المطولة وانتهينا من اللقاء أهديت له هدية من ضمنها ترجمة لتفسير المصحف، فلما قرأ هولي قرآن القرآن الكريم قام واقفا. سألت المترجم لماذا؟ قال: تعظيما وإجلالا لهذا الكتاب، الرجل نصراني. ثم قال لي إنه يقول: إن هذا القرآن كنز من الكنوز، وإن له لسحرا، وإن له لسحرا. هذه قالها كفار قريش، قالوا عن القرآن إنه يسحر الألباب والقلوب بما جعل الله عز وجل فيه من عظمته. لا شك، لأنه كلام الله المنزل من عنده، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو كلام الله جل وعلا، أعظم الكلام وأشرف الكلام وأصدق الكلام. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أيها الأحبة، لكن لهذا القرآن أهل أناس جعلوا القرآن في قلوبهم حفظا وفي أرواحهم تدبرا وفي جوارحهم عملا وفي أمراضهم استشفاء، ولعلمهم فقها واستدلالا، إنه القرآن. وكان الناس بين مقل ومكثر، فمن الناس من أوقف حياته لأجل القرآن تعلما وتعليما وتدبرا وتفقها. هؤلاء هم أهل القرآن الذين رفع الله منزلتهم وأعلى شأنهم. بل قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل إن أهل القرآن من الذين أعلى الله منزلتهم عنده، وصار من إكرام الله وإجلال الله إكرام هؤلاء، من إجلال الله جل في علاه أن تكرم هؤلاء، لا لحسبه ولا لنسبه ولا لماله ولا لجماله ولا لمنصبه، لا، لكون معه القرآن، لكون معه القرآن. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل أهل القرآن: إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذو الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الحديث رواه البخاري، رواه أبو داود. من إجلال الله أن تجل أولا ذو الشيبة المسلم الذي شابت لحيته وشعره، سواء كان رجل أو امرأة شاب رأسها، من إجلال الله هؤلاء الذين أمضوا الحياة كلها في الإسلام وفي عبادة الله أن تجلهم. ومن إجلال الله أن تجل حامل القرآن قد يكون عمره 10 سنوات أو أقل أو أكثر، فتجله كما تجل الثمانين. أما لماذا؟ فلأنه حامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، فلا هو من أصحاب الغلو والتطرف والتزمت، ولا هو من أصحاب الجفاء والقساوة والبعد عن القرآن. هؤلاء هم أهل القرآن، من إجلال الله إكرامهم. ووالله ما حداني أن نتحدث هذه الليلة إلا لهذا، فإنه من إكرام هؤلاء أن نتحدث عنهم ونذيع مجدهم ونتكلم عن فضلهم، لعل هذا أن يكون زلفا عند الله من إكرام، من إجلال الله عز وجل إكرام أهل القرآن. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اسمع، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لاحظ فيه تلاوة وفيه مدارسة، يتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والصحيح عنده، والحديث عند مسلم في صحيحه. لاحظوا يا أخوان، شوف الكرامات هذه التي ذكرت لمن، لمن جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم. وأذنوا لي أن استفتح الاتصالات ثم واصل الحديث معكم. معنا أخونا الحبيب أحمد. أحمد ما زلت معنا؟
نعم نعم.
حياك الله يا أحمد.
مساك الله بخير.
سعد الله مساك.
الله يحفظ الوجه.
وأنت كذلك.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظ الوجه. سؤال عندي، الله يحفظك.
تفضل.
الله يحفظ الوجه. أقول لك مثلا عند الآيات في الصور.
أيوة.
أقول لك هي مثلا سورة ياسين في أقرأ في الصباح. بعد صلاة الفجر. ومثل نعم. سورة ظن الرحمن ولا في العصر، في الظهر وفي العصر. أبغى أشوف هذا، لأن ساعة أدت شيوخ قالوا ما هذا.
طيب يا أحمد، سؤال وجيه وإن شاء الله أبشر نتكلم عنه.
الله يحفظك.
شكر الله لك. شكرا يا أخ أحمد. حتى لا نذهب بعيدا عن سؤال أخينا أحمد، أيها الأحبة، القرآن كله خير وبركة ونور، من الفاتحة إلى الناس، فاقرأ ما تشاء وتدبر ما تشاء واعمل بما تشاء في أي حال وأي حين، هذا هو القرآن، عش معه دائما وأبدا. ولا شك أنه وردت بالنصوص الشرعية فضائل لسور ولآيات بعينها، إما في أوقات محددة أو في أحوال محددة، كقراءة آية الكرسي عند النوم، وقراءة المعوذات وآية الكرسي عقب الصلاة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وقراءة سورة الإنسان واستجده في فجر الجمعة، وأشباه هذا الأمر، فما ورد فيه الدليل فإنه يعمل به بدليله وإلا فلا. ولذلك هناك بعض كتب الفضائل التي أوردوا فيها فضائل السورة الفلانية أن تقرأ في كذا ولها من فضائل كذا، لابد من التأكد لأنه بعضها ضعيف بالموضوع ولا يصح، ونحن لا نتعبد الله إلا بما شرع الله، وإلا فالقرآن كله خير وهداية. ثم أيها الأحبة، إن أهل القرآن لهم منزلة أيضا عظيمة. أهم العبادات العملية عندنا أيها الأحبة ما هي؟ الصلاة. ومن أولى الناس بالإمامة في الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أو القوم أقرأهم لكتاب الله. الأكثر قراءة، الأكثر حفظ، الأكثر علم بكتاب الله هو أولى الناس بإمامة الصلاة. حتى أن وفدا قدم على سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أمكم أعلمكم أو أقرأكم لكتاب الله. فسألوا كل واحد كم معه من سورة، فكان أصغرهم هو أحفظهم فجعلوه إماما لهم. لاحظ إكرام أهل القرآن، جعلوا أئمة لأهم عبادة عملية وهي الصلاة. وما جعلوا كذلك إلا لمكانة القرآن وأهل القرآن. ثم أيضا إن صاحب القرآن ينزل منزلة رفيعة عند الناس، حتى وإن كان فقيرا لا يجد من متاع الدنيا شيء، القرآن يرفعه. الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يردها هذه المرأة، قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله زوجنيها. فكان حدثا لطيفا، لكن إذنوا لي أن أخذه بعد اتصال أخينا الحاج من أسبانيا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم شيخنا.
أهلا عليكم السلام ورحمة الله.
وعندي سؤال، معلش تفضل بسؤال تاعي.
تفضل يا حبيبي تفضل.
بالنسبة للهجرة، يعني احنا رانا هاجرين، كيف الشريعة تاعها يعني
حكم الهجرة؟
نعم.
طيب انت الان من اهل اسبانيا ولا مهاجر اليها؟
لا مهاجر، انا من الجزائر.
وسبب الهجرة طلب الرزق يعني؟
طلب الرزق ونتعلموا العلم هنا، فاني عندنا مساجد ان شاء الله ونتعلموا فيها العلم.
طيب ابشر يا حاج، ان شاء الله تحدث عن هذا، ابشر.
بارك الله،
شكر الله لك. طيب وين كنا؟ في الواهبة. فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زوجني إياها. قال: هل معك شيء يعني مهر؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. يعني لو خاتم من حديد. قال: ولا عندي خاتم من حديد، ما عندي إلا إزارة يشقه نصفين، نصف لها ونصف يتزر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فلما ورد الرجل قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: تحفظها؟ قال: نعم. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. ولهذا أصبحت هذه المرأة من أحسن النساء مهرا. لماذا؟ لأنها كان مهرها أن زوجها حفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا. ترون لو أن كل ولي أتاه حافظا لكتاب الله فأكرمه لحفظه وزوجه إكراما للقرآن لكان هذا حسنا. أيها الأحبة الأكارم، ما زال الحديث عن أهل القرآن ماتع وكثير، ولكن أعددنا لكم تقريرا مبسطا مع بعض أهل القرآن. كونوا معي في التقرير ثم نعود للتعليق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أعزائي متابعي برنامجكم نور على نور، أيها الأحبة، في هذا التقرير ونحن نتكلم وإياكم عن القرآن وأهل القرآن، أسأل الله عز وجل أن وإياكم من أهله، نحن مع نماذج رائعة حقيقة. ومعنا الآن أحد الأطفال سنا، ولكنه الرجل بما حواه الله عز وجل في قلبه من كتاب الله جل وعلا، ونتعرف عليه. اسمك يا بطل؟
كمال أبي القطوري.
حياك الله يا أبني يا كمال. أول شيء يا كمال يا حبيبي، حافظ كم القرآن؟
القرآن كامل.
ما شاء الله تبارك الله. وكم عمرك؟
9 سنوات.
ما شاء الله. مش كانوا ثمانية قبل شوية؟ طيب ثمانية؟ طيب تسع سنوات أيها الأحبة، ثمان سنوات وتسع سنوات بيحفظ القرآن كاملا ما شاء الله تبارك الله. أنا وإياكم نقول ما شاء الله تبارك الله، صلى الله يجعل قرة عين لوالديه. طيب يا ابني يا كمال، من اللي ساعدك في حفظ القرآن؟
أمي أبوي.
ما شاء الله. نريدك يا ابني يا كمال أن تسمع سادة المشاهدين شيئا من كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أحسنت بارك الله فيك يا كمال وجعلك الله قرة عين لوالديك. يا ابني يا كمال، حافظ شيء من غير القرآن أيضا كذلك؟
نعم.
حافظ إيش؟
المتون.
ما شاء الله، مثل إيش؟
تحفظ الأطفال.
ما شاء الله تبارك الله. سمعني بيتين؟
يقول رادي أخوي رب سامعي محمد بن الجزري السافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه وأن قرئ القرآن مع محبه.
أحسنت يا ابني وبارك الله فيك، جعلك الله قرة عين لوالديك، ما شاء الله تبارك الله. معنا أيضا والد الطالب والابن كمال. أبو كمال ما شاء الله، صلى الله يجعل الابن قرة عين لك، ما شاء الله، هذا نموذج رائع ما شاء الله تبارك الله. لكن كآباء نسأل، يعني هل واجهت مع ابنك صعوبة أن يحفظ القرآن في هذا السن؟
واجهنا صعوبة في الأول لأن والدته الصراحة هي التي يعني لها الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في تحفيظ القرآن، فمنذ حينما كان عمره تقريبا قبل الأربع سنوات بدأت أمه تحفظه القرآن من هو صغير، حتى أنه دخل المدرسة في الصف الأول الابتدائي كان يحفظ تقريبا ثلث القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى.
بس الله جله قرة عين لكم. ونلتقي كذلك أيها الأحبة الكرام مع طفل آخر وهو يحفظ أيضا من القرآن ولكن بظروفه الخاصة، رغم أنه يعاني من إعاقة إلا أنه ما شاء الله تبارك الله منطلق في حفظ القرآن. نتعرف عليك يا ابن، اسمك؟
محمد صلاء.
محمد
صلاء،
حياك الله يا محمد. كم عمرك يا ابني؟
9.
ما شاء الله تبارك الله. طيب يا محمد، تسمعنا شيء من ما تحفظ من القرآن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
أحسنت يا ابني يا محمد، من اللي ساعدك في حفظ القرآن؟
ماما.
ماما؟ ما شاء الله. أي صف الآن يا ابني؟
ثالث.
حافظ كم جزء الآن؟
10.
ما شاء الله، 10 أجزاء. طيب شكرا لك يا محمد وبارك الله فيك. رغم هذه الإعاقة والتأرجح والتعثر في مشية محمد إلا أنه يصر أن يأتي من أطراف الحارة ليأتي للجامع ليحفظ القرآن، فهنيئا لمحمد ولوالديه، أسأل الله أن يقر عينهما بذلك. وفي الواقع أن محمدا ليس معاقا، إنما الذي يعرض عن القرآن هو في الحقيقة هو المعاق. وإلى الحديث معكم مباشرة.
أيها الأحبة، شاهدنا وإياكم هذا التقرير، وبالمناسبة أنا أشكر الأستاذ أحمد عدنان والإخوة الذين كانوا معنا في إعداد التقرير، شكر الله لهم، وأيضا شكر الله لهذين الطفلين الذي سمعتم. أيها الأحبة، 8 أو 9 سنوات ويحفظ القرآن كاملا ما شاء الله. يقول والده مثل ما سمعتم، قبل أن يدخل الابتدائية حفظ ثلث القرآن. انظر لهذه الأم الصالحة التي جعل الله على يد ابنها حفظ هذا القرآن، يعني هذا حقيقة شيء عظيم جدا. هؤلاء هم أهل القرآن، وهؤلاء هم فخر الأمة، وهؤلاء هم مجد الأمة، ومثل هؤلاء الأبناء حقيقة مفخرة لآبائهم ولأمتهم، وصلى الله يثبتنا وإياهم على طاعته. لما تخرج بعض القنوات تعرض بعض الأطفال الذين تعلموا المجون والتسكع والساقط من الأخلاق ويبرزون في النجومية، يبرز مثل هؤلاء الأبطال هؤلاء النجوم، هؤلاء الدرر الذين عنوا بكتاب الله وحفظوه بين أضلاعهم. يا لهذا الابن الذي غض صوته، غض شكله، حتى براءته. كان يريد أن يقول 9 سنوات، يعني شايفه من سنوات صغير. الناس 90 سنة مو محافظ الفاتحة الحين ما شاء الله. الابن الآخر عجيب هذا، ثلث القرآن محمود يحفظ، صلاح بارك الله فيه وفي والديه، ويأتي وهو يتأرجح ويتعب من بيته حتى يأتي المسجد يحفظ. كل يوم بعد صلاة العصر ألحظه يأخذ دفاتر حفظه ويذهب إلى حلقته ليسمع. ما استسلم لواقعه، ولا استسلم والداه لهذا الواقع أيضا، بل استطاع أن يصنع منه الآن نجما يشاهده الكثير من الناس ويدعون له، ولعل ما أعد الله له من المنزل الرفيع في الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الأحبة الأكارم، أعود إليكم وإلى كلامنا عن أهل القرآن. إن من إجلال الله لأهل القرآن أيها الأحبة أنه حتى بعد موت صاحب القرآن يظل إكرامه وتقديره وتبجيله. كيف هذا؟ نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غزوة أحد، لما كان هناك الشهداء وكان عددهم كثير جدا، كان لابد من دفن أكثر من شهيد في قبر واحد، فكان يسأل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الحظوة ستكون للذي يقدم أول في القبر، أيهم يقدم؟ ما هو المعيار للأفضلية؟ هل الهجرة؟ هل السن؟ هل النسب؟ لا، كان يسأل أيهم كان أخذا للقرآن فيقولون هذا، قال قدموه قدموه. هذا تقديم صاحب القرآن، سبحان الله، شوف الإجلال والفضل له، حتى بعد موته يظل صاحب القرآن له هذه المنزلة. يا معاشر الأحبة، ليقدم أهل القرآن، ليقدموه في القلوب والمجالس، التكريم والإبداع، لأن أمة تعيش مع القرآن وأهل القرآن هي إلى خير. والله ما ضاعت الأمة ولا سقطت أمجادها ولا استقوى عليها أعداؤها إلا بعد أن ضيعت كلام الله وكتاب الله. لما ابتعدت عن القرآن ونهجه أصابها الوهن والضعف والذل. ولا يمكن أن تعود الأمة لمجد أو عز أو سؤدد أو نصر أو تمكين إلا بالعودة لكتاب الله. والجيل الراشد الذي نراه الآن من أبنائنا وبناتنا في مشارق الأرض ومغاربها، واهتمامهم بالقرآن، وأصبحت الآن لا تخلو بقعة في العالم إلا وفيها من يحفظ القرآن ويعلم ويتعلم القرآن، هذا إن شاء الله تعالى علامة خير ودلالة على أن الأمة ما زال فيها بقية خير إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. انظر، الشيطان لا يستطيع أن يبقى في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. من يقرأها؟ يقرأها أهل القرآن. بيوت الآن يمكن ما قرأ فيها 15 ما بين رجال ونساء وصغار وكبار، ما أحد منهم قال يوما ما أقرأ سورة البقرة. لماذا أيها الأحبة؟ ونطرد هذا الشيطان من بيوتنا، وتكون بيوت فيها الملائكة، فيها القرآن. ينبغي أن يكون في كل حجرة مصحف، ولكل مصحف قارئ. لا نريد مصاحف لا تقرأ. وقديما كانت المصاحف عزيزة، يعني ربما في القرية الواحدة لا تجد فيها إلا مصحفا واحدا. وأذكر أن رجلا من بلد من بلاد المسلمين قال: أتى إلي في الرياض وقال: أريد منك مصحف. قلت له: ومصحف فقط؟ قال: نعم، فإن قريتنا قرابة 30 بيت ليس عندهم إلا مصحفا واحدا. يقول: قد لففناه بالخرق لنحافظ عليه، لأنه من سنين عديدة. قال: ويتنقل بين بيوت القرية 30 أو الأكثر، كل ليلة في قرية، عفوا، في بيت، يقرؤون هذه الآيات ويتدبرونها، ثم في الصباح يودعونه لأنه سيذهب إلى بيت آخر. الآن ولله الحمد مصاحف في المساجد، في البيوت، في المكاتب، في المراكز، في المكتبات، بل حتى الآن في الأجهزة الثابتة والمتنقلة. يوجد توجد هذه المصاحف. ناهيك عمن تفضل الله عليهم وأصبح القرآن بين جوانحهم وفي صدورهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. هؤلاء هم أهل القرآن أيها الأحبة. الشياطين تهرب من الأماكن التي هم فيها يقرؤون فيها كتاب الله عز وجل، هذا فضلهم، هم أهل الله وخاصته. أيضا أيها الأحبة، في الحديث عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. حديث عند مسلم، 10 آيات من سورة الكهف بدايتها تحفظها تعصم من فتنة الدجال. هل هذا صعب؟ هؤلاء هم أهل القرآن، حفظوه فحفظهم الله من الفتن والبلايا والرزايا. عسى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيها الأحبة، الكثير أيضا إن شاء الله تعالى، ولكن بعد الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.
يا نورا ليس نور.
السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في برنامجكم نور على نور، أهل الله وخاصته أهل القرآن، حلقتنا هذه الليلة في جزئها الأول. مرحبا بكم، ونرحب بالإخوة والأخوات الذين انضموا إلينا في ملتقانا لهذا المساء. أيها الأحبة، إن من فضائل أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث رواه أبو داود والترمذي. الله أكبر، يا رب اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. يا الله يا أيها الأحبة، يقال يوم القيامة: مثل ما كنت ترتل وتقرأ في الدنيا، اقرأ ورتل وترتقي في درجات الجنة. كل ما كان حفظك أكثر وتلاوتك أكثر قراءتك أكثر، كانت منزلتك الشريفة عند الله عز وجل عالية. ومن منا أيها الأحبة لا يريد أن يرتقي في درجات الجنة؟ والله أيها الأحبة، ربما بعض الناس لو قيل له ارتق واقرأ القرآن لأجل شيء من أموال الدنيا، ربما لا يجد في ذلك غضاضة أن يضغط على نفسه لقراءة القرآن وحفظه. فما بالكم أيها الأحبة وأنت ترتقي في الدرجات العلى في الجنة؟ وما هو السبيل إلى ذلك؟ هو بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وبتدبر القرآن، وحتى لا نكون من أهل هجر القرآن. قال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونعيش أيها الأحبة وإياكم مع أهل القرآن. ومعنا مداخلة كريمة من الأستاذ غالب بن حمود الحويماني المشرف على دار النهضة النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض. حياكم الله أستاذ غالب.
حياك الله يا شيخ تركي،
أهلا ومرحبا بك، ونشكر حقيقة لك استجابتك لدعوة البرنامج في برنامجنا لهذه الليلة أهل الله وخاصة أهل القرآن. أستاذ غالب، أنت مشرف على هذه الدار النسائية دار النهضة، نريد حقيقة في البداية أن تسلط الضوء على هذه الدار وعلى مناشطها.
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدء أشكركم يا شيخ تركي على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة، وأسأل الله أن ينفع بها قائلة ومستمعة. طبعا مدرسة النهضة النسية لتحفيظ القرآن الكريم تابعة للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وتحديدا تابعة لمركز الروضة، وللمدرسة 12 عاما منذ افتتاحها. طبعا تعنى هذه المدرسة بتعليم كتاب الله حفظا وتدبرا وتفسيرا وتجويدا. ومن البرامج التي يمكن أن تذكر في مثل هذا المقام والتي تقوم بها مدرسة النهضة وغيرها من المدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، بدينا من البرامج النافعة البرنامج، أولا شيخ تركي أحب أذكر للأخوة المشاهدين أن الدراسة في هذه المدارس النسائية لجميع الأعمار ولمختلف المستويات.
جميل جميل.
أي نعم، من البرامج الموجودة لدينا برنامج دبلوم تصحيح التلاوة، وهذا البرنامج مدة سنتان، وهذه السنة الثانية ولله الحمد. والهدف من هذا البرنامج أن تصحح قراءة الدارسة للقرآن كاملا خلال هذه السنتين من خلال منهج تسير. أيضا من البرامج الموجودة لدينا في هذه المدرسة المقرأة الصوتية، وتكون هذه المقرأة عبر الاتصال بالهاتف بربات البيوت والموظفات التي لهن رغبة في تعلم القرآن ويصعب عليهن الحضور للمدرسة، فيتم الاتصال بها عن طريق الهاتف والاستماع لقراءتها، ومن ثم تصحيح هذه القراءة من خلال معلمة القرآن.
عظيم عظيم.
أيضا لدينا برنامج متابعة الخاتمات لمن أتمنى حفظ القرآن من خلال يوم في الأسبوع، بحيث يكون في المدرسة يأتي فيها الحافظات ويراجعن هذا الحفظ خلال عام كامل تتم مراجعتها لكتاب الله. أيضا برنامج، وهو من البرامج الجيدة، برنامج متابعة الخادمات التي يوجدن في البيوت، ويحرص ربات البيوت على أن يتعلمن أو يصححن تلاوتهن في الفاتحة وقصار الصور، فيحدد لهن يوم لمراجعة هذا الحفظ وتتم تصحيح التلاوة لهم. أيضا أختصر وأقول أيضا لدينا برنامج خطوات في تدبر القرآن الكريم، والهدف منه فهم معاني القرآن والوقوف عند آياته والعمل به. أيضا هذا التعليم كله في هذه المدرسة يكون عن طريق التعليم التعاوني عن طريق مجموعات في كل حلقة. عدد الملتحقات بالمدرسة لهذا العام 160 دارسة، وجميع المراحل ذكرنا من التمهيدي حتى الجامعي، وكذلك حلقة للأمهات وحلقة لنحو الأمية.
ما شاء الله تبارك.
أيضا يوجد يوم للجاليات،
ما شاء الله،
للجالية الهندية يوم مخصص لهم، يوم في الأسبوع بالتنسيق مع أحد مكاتب الدعوة.
عظيم جدا.
هذا باختصار شديد بعض البرامج الموجودة في مدرسة النهضة.
طيب أستاذ غالب، مدارس الرياض عموما يعني إذا كان في إحصائيات حولها أيضا، أو بعض المواقف التي صادفتكم أثناء العمل في الدور النسائية.
نعم طبعا، لا يخفى عليكم الشيخ التركي أن المدارس النسائية التابعة للجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم نفعها وخيرها ظاهر على هذا المجتمع وعلى أي مكان تقام فيه.
عظيم.
فهي مثل الشمس في رابعة النهار.
الله.
يعني مثلا أعطيك في مثلا على سبيل المثال، في مدينة الرياض عدد المدارس النسائية 285 مدرسة،
ما شاء الله
ولله الحمد. أيضا عدد الحلقات في هذه المدارس 3413 حلقة،
ما شاء الله.
الدارسات ولله الحمد والمنة يبلغ عددهم 59,000 دارسة،
ما شاء الله،
17 دارسة، 59,000 و17 دارسة،
اللهم لك الحمد.
ولا يكاد ولله الحمد يعني في حي من أحياء مدينة الرياض إلا ويوجد مدرسة وأكثر،
ما شاء الله.
يعني على سبيل المثال نحن نتبع المركز الروضة، يخضع له 18 حي، في هذا المركز لوحده يوجد 30 مدرسة في 18 حي.
الحمد لله، فضل كبير.
وعدد الدارسات فيه يزيد على 5635 دارسة.
جميل. طيب هل هناك موقف يعني نختم به المداخلة يعني عن الحافظات؟
نعم، الجميل يا شيخ والياذن لي يا شيخ والمشاهدين، فإن العجيب في المدارس النسائية نجد الاهتمام أكثر من كبيرات السن في تعلم كتاب الله عز وجل،
ما شاء الله.
فمثلا الحافظات لدينا في مدرسة النهضة النسائية تحفيظ القرآن الكريم قرابة 4 حافظات من كبيرات السن،
ما شاء الله،
تبدأ أعمارهم 45 سنة إلى 60 عام،
ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
وسبحان الله الكثير منها التحقن بالمدرسة وهي لا تجيد قراءة قصار الصور،
الله،
فضلا عن تجويدها وقراءتها قراءة صحيحة، والآن ولله الحمد والفضل والمنة أصبحن جميعاً حافظات لكتاب الله.
الله أكبر. اللهم لك.
أنا ذنت لي يا شيخ تركي ولياذن لي المشاهدين.
نعم تفضل.
أحد الفضلاء ذكر لي قصة وقف عليها بنفسه في إحدى الدور النسائية لدينا في الرياض.
نعم.
يقول التحقت إحدى كبيرات السن ممن يصل عمره إلى 60 سنة لأجل أن تتعلم كتاب الله في هذه الدار، وعندما التحقت كانت هذه الأم الكبيرة في السن لا تحفظ شيئا من كتاب الله، ومن خلال التلقي والتلقين وسماحها للأشرطة وبعد 5 سنوات أتمت حفظ كتاب الله كاملا،
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
وليس هذا فحسب، بل إن هذه المرأة كبيرة في السن وضعت معلمة في هذه المدرسة،
ما شاء الله،
وتدرس القرآن الكريم.
الله أكبر، هذا فضل من الله عظيم. شكر الله لكم الأستاذ غالب بن حمود الحويماني المشرف على دار النهضة النسائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، شاكرين جدا لكم اتصالكم وتفاعلكم مع البرنامج أستاذ غالب. معنا أخونا زيد. معنا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا يا زيد. عليكم السلام ورحمة الله.
تركي يقول موضوعك اليوم هو سيد المواضيع، يعني عن القرآن وتدبر القرآن.
أحسنت.
الذي هو حياة الروح وروح الحياة.
الله أكبر.
لا حياة للناس ولا لأرواحهم ولا نعيم لقلوبهم إلا بارتباط بالقرآن العظيم تلاوة وتدبرا.
نعم.
وحفظا. لكن الشيخ أنا لاحظ يعني أنه مثلا سواء بدور نسائية أو الحلقات أو غيرها أنه يركز على مسألة الحفظ أكثر من التركيز على مسألة التدبر وتربية الأبناء والطلاب والطالبات في التحفيظ على تأمل القرآن ومعالجة مشاكلهم المعنوية والمحسوسة في حياتهم وفي مجتمعاتهم بالقرآن العظيم.
جميل.
ودي التركيز على المسألة هذه، وكيف تفعل يعني عن طريق الجمعيات الخيرية في تحفيظ القرآن بشكل نظامي، يعني بشكل يعني مقنن للمدرسين الحلقات للطلاب، يعني أن يكون هناك يوم من أيام الحلقات التحفيظ يوم للتدبر، وفي هناك إشارات من المعلم خلال التحفيظ وخلال التسميع للطلاب حتى يحيى الناس بالقرآن ويتعلقون به. نقطة أخرى شيخ تركي ودي أنك تشير له، يعني يتابعك الكثير في هذا البرنامج الطيب. أقول بالنسبة للنساء وأهمية وجود دور التحفيظ في القرى والهجر، لا سيما في منطقتنا بالحدود الشمالية فإنها قليلة، يعني فودنا أهل الخير يتجهون إلى إنشاء دور التحفيظ النسائية، لأن هذا له أثر في إصلاح المجتمع، لأن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع. وأن تعرف الآن ما يحاك ضد المرأة الآن من إخراجها من البيت والاختلاط وغير ذلك مما تلاحظه الآن يخطط له ويبرمج له، ودنا أهل الخير يكونون كذلك عندهم هذا التخطيط في نشر الخير عن طريق القرآن الكريم.
الله يجزاك خير يا شيخ زيد، كلام جدا رائع ممتاز وإن شاء الله نعلق عليه. أخونا هشام من الجزائر، أهلا يا هشام. هشام السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا حبيبنا، حياك الله يا هشام. ذهب هشام، طولنا عليك يا هشام، المعذرة. الحقيقة يعني اتصالين يعني ثريين جدا، اتصال الأستاذ غالب الحويماني، ومن الحقيقة الإخوة الذين لهم جهود مباركة في العناية بتحفيظ القرآن الكريم للأخوات من النساء. بالمناسبة هذا فتح عظيم صار في هذا الزمان، وتيسير الله عز وجل لحفظ القرآن الكريم لأخواتنا من النساء، وأصبحت الدور النسائية الآن فيها نجاح كبير. أنا تشرفت بأني زرت كذا دار وألقيت فيها محاضرات في الرياض وخارج الرياض. العجيب أيها الإخوة، يعني بعض حلقات تحفيظ للأبناء أحيانا يقل الطلاب، بل أحيانا ربما تغلق بعض الحلقات، الدور النسائية مزدحمة، لا تجد دار بها قلة، بالعكس. وهذا يدل لله الحمد على هذا الفتح العظيم. يعني الشيخ غالب يقول 59 ألف دارسة في مدينة، من منطقة مدينة الرياض فقط، يعني حول 60 ألف دارسة، والله نعمة عظيمة جدا. في دار واحدة عندهم 4 حافظات. هذه المرأة العصامية الرائعة التي جاوزت 60 وحفظت القرآن في 5 سنوات، أين أصحاب الهمم؟ أين صاحبات الهمم؟ لماذا لا ينظرون إلى هذا المستوى الرائع؟ ولذلك أيها الأحبة نفرح، والله نفرح كثيرا، وهذه من نعمة الله، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، أن نرى مثل هذا الأمر، ولهذا الأمة ما زال فيها خير. ويعني أعجبني كثيرا كثيرا ما ذكر الشيخ حمود من البرامج، الدبلوم التصحيح التلاوة، المقرأة الصوتية، تخيل في بيتها تقرأ قرآن حلقة في بيتها، يعني فضل عظيم جدا. بل حتى الخادمات الآن يقول يمكن تصحيح التلاوة لهن، هذا يعني باب عظيم جدا من أبواب الخير. ولهذا نحن نحمد الله عز وجل على وجود مثل هذه الدور النسائية. وأنا أضم صوتي إلى صوت أخي المشارك المتميز الأخ زيد في أنه ينبغي أن يعنى بمناطق الأطراف والقرى والهجر بنشر الدور النسائي، يعني يمكن المناطق الرئيسية المدن الداخلية هناك تركيز من أهل الخير للعناية بها، ولكن ينبغي حتى القرى والهجر في أعداد كثيرة، والآن والله الحمد ما صار عندنا أميين، يعني أبناءنا وبناتنا بكل هجرة وقرية لديهن مدارس. وأنا أطلب من الأخ زيد ومن الأخوة الكرام من أهل هذه القرى والهجر أن يقولوا نحن نقوم بالإشراف، ليبقى فقط تمويلها والقيام عليها. الدولة وفقها الله سباقة لهذا الخير، أهل الخير وأهل الفضل من أهل البلد حريصين جدا، وأي فضل أعظم من تعليم كتاب الله جل وعلا، وأن يكون الإنسان من أهل الله الذين هم أهله وخاصته. أخونا أيضا زيد تكلم عن التربية على القرآن، وإن شاء الله هذا سيكون يعني ممكن حلقة الليل نتكلم عن أهل القرآن مكانتهم، لكن عليهم واجبات مثل ما لهم حقوق ولهم منزلة، أيضا مطلوب منهم واجبات. والقائمين على هذا الشرف، أنا أسميه شرف كبير جدا، وهو العناية بكتاب الله تعلما وتعليما، هؤلاء أيضا لهم بعض حقيقة التوجيهات التي من شأنها إن شاء الله تعالى أن ترتقي بهذا العمل الصالح الرشيد. المسألة التي تليها، أنا أريد حقيقة أن نستحث الهمم أكثر في مسألة أن نكون جميعا من أهل القرآن. إذا كان عبد الرحمن معنا، عبد الرحمن
السلام عليكم.
أهلا يا عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ تركي، حياك الله.
أسعد الله مساك وسعداء بسمع صوتك، يا أهلا وسهلا.
الله يغفر لك يا شيخ. أنا يا شيخ حقيقة أني ودي أنقل لكم من خلال برنامجك مشروع جميل جدا، ودي تحدث أنا وتشكر الأخوات. أنا في صفحتي في الفيسبوك بعض الأخوات عندهم فكرة عظيمة جدا جدا جدا، سووا بموقع الانترنت وسموه تعليم القرآن عن بعد. يعني يا شيخ الآن فيه أخوات ممكن يستقبلون صوتا من أمريكا طالبة يحفظونها ويعلمونها التجويد وهم في منزلهم الآن، وممكن تتعلم الطالبة من أمريكا ومن أستراليا من أسبانيا. مشروع جدا رائع عظيم، حاب يعني من خلال برنامجك يا شيخ تشيد بهؤلاء الأخوات، ثم ممكن نسوي له حتى دعاية في الجوجل التعليم عن بعد، بإمكان أي طالب الآن تسمعنا من العراق من خارج القطر العربي تتعلم القرآن في منزلها.
عظيم،
وهذا نعمة عظيمة. لذلك أنا حبيت من خلال برنامج وفي خلال هذا الموضوع أن نشيد بهذه التجربة وهذا المشروع، وإن شاء الله أسأل الله أن ينفع وينفع بك يا شيخ وينفع بهذه القناة.
ألف شكر لك يا أخي الكريم، ما قصرت، يعني حقيقة اقتراح جميل وبنفس الوقت بشرة جميلة، وشكر الله لهؤلاء الأخوات الكريمات الفاضلات، وهذا حقيقة من الإيجابية في العمل، أن يكون فيه نجاح، أن يكون يعني المرأة تقول أنا أريد أكون فاعلة في المجتمع، الرجل يقول أنا أريد أن يكون لي أثر في الأمة. شوف هذا الموقع يعني على الإنترنت وتعلم القرآن عن بعد، يعني تتصل الأخت من أمريكا من أسبانيا من أوروبا من أستراليا من أي بلد من بلدان العالم العربي، بل حتى من بعض القرى التي لا يوجد فيها دور لتحفيظ القرآن الكريم، أو ما تستطيع المرأة يعني بحكم ارتباطاتها أن تخرج إلى الدار النسائية وهي في بيتها تتعلم القرآن، أي فضل أكثر من هذا؟ هذه والله نعمة. ولذلك أنا أشكر هؤلاء الأخوات وشكر الله لهن وأثابهن خير الثواب، وهم من أحسن العمل وأبره وأفضل عند الله عز وجل، فأنا أشد على أيديهن. ويعني أيضا أؤكد على مسألة المنهجية الصحيحة في القراءة وفي التصحيح وفي التدبر وفي التفسير، يعني هذه مهمة جدا حتى يكون إن شاء الله التعليم على بصيرة وعلى هدى وعلى نور. وهذه حقيقة أخ عبد الرحمن أنا أشكرك على هذه الإضافة، وأيضا أهيب بالأخوات أن يفعلونه، والأخوان والأخوات اللي في الإنترنت يشتغلون على مثل هذه المشاريع. يعني أخواني إذا ما اهتممنا بالقرآن وصار يعني له عناية وله حظوة عندنا فلما يكون؟ يعني اسمعوا، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتين لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. يا لله، يا لهذا الفضل العظيم، من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يلبسون هذا التاج، وأيضا أن يلبس آباءنا وأمهاتنا هذه التيجان التي هي نور لهم في الدنيا ونعيما ونجاة لهم في الآخرة، والطريق إلى هذا القرآن والعناية به. أيضا أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. والحديث عند مسلم. الله أكبر. القرآن يحاج عنك، يدافع عنك يوم القيامة. والله يا أخوان هذا فضل عظيم من الله عز وجل، من يفرط فيه؟ أنا سأهمس بهمسة بعد الاتصال من أخي علي. أخ علي السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
يا هلا يا علي، عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
معك علي السهراني، حط الله بسابقين. فحبيت أتأكد، هو أنت بالضبط الأستاذ تركي الغامدي اللي كنت درس منزل الجهاد في الدمام؟
أي نعم يا أخ علي، حياك الله وبياك.
ما أدري تذكرني يا شيخ أو لا؟
والله أتمنى، بس يمكن الشيخوها قربت ما يحضرني الآن، لكني سعيد أني سمعت صوتك يا علي، شكر الله لك. الله، وأتمنى تأخذ رقمي من الكنترول وتتواصل معي لاحقا.
أوكي، الله يعطيك العافية يا شيخ. حبيت أسلم عليك لأني صراحة مبطي منك، وحبيت أني أسلم عليك يا شيخ.
شكرا شكرا يا عزيزي، الله يرضى عليك. قبل لا أنسى، جزاه الله خير لك علي، الله يبارك فيه، هذا يعني من طيبة. لا أنسى الأخوة الكرام، أخونا أحمد من السعودية أجبنا عن سؤاله، في أخونا الحاج من أسبانيا، حتى لا نغفل سؤاله، نقول: من هاجر بدينه فهو إلى خير، ومن ذهب إلى بلد آخر حتى لو كان غير بلاد المسلمين لطلب علم نافع أو لطلب رزق فلما لا أن يذهب إلى هذا الأمر؟ لا شك في أن هذا إن شاء الله تعالى مباح له، لكن عليه أن يحافظ على دينه، عليه أن يحافظ على دينه، وأن يحافظ على أبنائه وعلى أسرته. ومن المهم جدا أيها الأحبة أن يعنى هؤلاء الإخوة الذين هم، أنا طبعا أعرف أن فيهم من الإخوان في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا يتابعون البرنامج، أقول توجيه لهم أن يكون بينهم تعاون في حفظ القرآن بحسب استطاعتهم، هذا من حق بعضهم على بعض، وأن يعلم منهم من لا يعلم. أحد الأخوات تنوع عن محاضرة غدا بعد صلاة العصر في دار أم سلمة بالرياض، محاضرة في دار أم سلمة غدا بعد العصر في الرياض في حي الخليج، الأخوات اللواتي حولها يحضرن هذه المحاضرة، يعني يكون هذا إن شاء الله من حسنات البرنامج هذه الليلة. طيب، التنويه أيها الأحبة، طبعا أنتم معي إن شاء الله تعالى في 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 الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين القادم، سنأخذ الجزء الثاني من أهل الله وخاصته، يعني هناك تقرير آخر غير اللي رأيناه اليوم، وفيه أيضا مفاجأة، كذلك في بعض الأمور التي إن شاء الله سنتحدث عنها. لكن قبل أن ننصرف هذه الليلة أيها الأحبة، صحيح أن في حلقة تحفيظ القرآن الكريم واللي في الدور النسائية، هؤلاء يعني هم إن شاء الله من أهل القرآن، نسأل الله أن يكونوا كذلك، لكن أنا أريد كلنا نكون من أهل القرآن، لما لا؟ كل واحد منا أن يحفظ القرآن، يقرأ القرآن، يتدبر القرآن، يستشفي بالقرآن، يعمل بالقرآن، هذا حقيقة الذي ينبغي أن نعيش معه. من هذه الليلة لعل الله أن يجعل كل مشاهدي برنامج نور على نور من أهل القرآن. أيها الأحبة الأكارم، ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، سعدت بكم، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، تصبحون على نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.